الأصل الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كشف الحق عن علوم الحقيقية عن علوم الحقيقة وتمييز التلبيس عن رسوم الطريقة للإمام الحي عبد العلام عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن فقيه البعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الأصل الثاني التصوف فقه مخصوص لأن علم الأحكام المسمى بالفقه والفروع مسائله كل حكم عام في عام من يعم الخواص والعوام على بساط الإسلام فأحكامه عامة كلية وأحكام التصوف خاص في خاص يختص به الخواص وأحكامه خاصة حرية ومعنى ذلك أنه يختلف الحكم الواحد فيه بين المحكوم عليه بحسب الحال والمقام وما يقتضيه الوقت والنظام ولا يحكم فيه بحال إلا بحسب الحال والفرد الخاص والزمان والمكان لا على العموم ولا على الدوام فلذلك لم يكفي فيه شيخ التعليم لأنه إنما يلقي الكلمات والتعميم وتوقف على شيخ التربية لأن له نظرا دقيقا وتحقيقا وتفريقا يختص باختلاف ما ذكرناه بالتأخير والتقديم فإذا عرفت ذلك علمت أن الخاص مندرج في العام وأن كل تصوف فقه فما الفقه إلا أحكام ولا العكس أي وليس كل فقه صوفا لأنه عام فالطريقة هي العمل بالشريعة على وجه مخصوص وحال مخصوص والحقيقة ثمرة الطريقة ولا تكون إلا مطابقة للشريعة لترتبها عليها ورجوعها إليها ومن لازم ذلك أن تكون الحقيقة مطابقة للكتاب والسنة فكل حقيقة لم تبنى على طريقة ولم تشهد لها شريعة فهي مردودة كل طريقة لم تأتي من جهة الكتاب والسنة فهي مسدودة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة كل ضلالة في النار وغير ذلك من الآيات والأحاديث فالقرآن العظيم فرقان يفرق بين الحق والباطل ونور يعرف به العالم والجاهل وميزان قسط يميز بين الأفضل والفاضل والعالي والنازل فهو مع السنة الشريفة التي هي شرحه وبيانه يحكم على كل قائل وفاعل وترد إليه عند التنازع في جميع الأحكام والمسائل قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء إلى غير ذلك من الآيات وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وقال تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي فاستنطقوا القرآن بسنتي فإنها لن تعمى أبصاركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما أخذتم بهما وقال أيضا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقال أيضا ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشهدهم له خشية وقال أيضا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكة يقول حسبكم هذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يحرم الله الحديث إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الحاكمة على كل مسلم ألا يقبل ولا يسلم إلا لما شهد له الكتاب والسنة ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال سواء كان قائله من أهل العلم والنظر أو من أهل التصوف والذوق والكشف الذي ظهر فإن النظر يخطئ ويصيب بالإجماع والكشف إن خرج من الكتاب والسنة فليس بصحيح ولا له من سماع لأن الكشف الصحيح لا يخرج عن الكتاب والسنة لأنه ثمرة الدين والاتباع وإن الشريعة ظاهرة الحقيقة
ظاهر الحقيقة
والحقيقة باطن الشريعة وهما متلازمان فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولة وكل حقيقة غير مؤيدة بالشريعة فغير محصولة فالكتاب والسنة أصل الشريعة والحقيقة وهما وحي يوحى ولا يخطئ أبدا قال جل جلاله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فالقرآن العظيم كاف واف يحل كل إشكال وكشاف لكل داء عضال والسنة شرحه وبيان على الكمال فلا يخرج عنها حكم عند من له الفهم وأوتي الحكمة والعلم قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة قال بعض المحققين كل فهم وفتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيء فلا يفتح لي ولي قط ولا إلا في الفهم في الكتاب العزيز والسنة ولا يخرج علمه جملة واحدة عنهما فإن خرج فليس بعلم ولا كشف بل إذا حقيقته
إذا حققته
وجدته جهلا.
الحمد لله. وفي هذا الأصل الثاني يبين الشيخ بعدما بين لنا الأصل الأول وهو أن الكلام على شيء فرع من تعقل جملته وتصور ماهيته وأن واجب أن يكون المتكلم على فن من الفنون ملحقا فروعه بأصوله ومحقق أصوله من فروعه وإلا فكلامه في ذلك خطأ وسكوته أولى. وعلم التصوف الذي يشمل الرقائق والحقائق صفوة الدين وزبدة العلوم فعلوم الكتاب والسنة كلها أساس لما يحصل في علم السلوك أو علم التزكية أو علم الباطن. فقال أن التصوف الحقيقي فقه في الدين لكن الآن في هذا الأصل يبين أنه فقه مخصوص. كيف فقه مخصوص؟ معنى أن الفقه الأول بعموم الأحكام الذي يعم جميع الناس هذا منبسط لجميع الناس وليس كل من أخذه بمتصوف وليس كل من قام به وصل إلى رتبة أهل الحقيقة. إذن فالفقه الذي هو علم بالأحكام الذي يسمى في الإصطلاح فقه وفروع في المسائل الفقه هذا عام في عام يعم الخواص والعوام يعني حكمه لازم لجميع الطوائف لجميع أهل الدرجات في الدين ولكن ليس كل من قام به واصل إلى الدرجات العليا يعني المتحقق بالإسلام والإيمان ما كل من تحقق بالإسلام والإيمان وصل رتبة الإحسان ولا كل من وصل رتبة الإحسان تحقق بالعرفان معرفة الخاصة. إذن فهم درجات. يقول فالفقه بالنسبة للأحكام العامة عام يشمل الكل جميع أهل درجات الدين يجب أن يعملوا بهذا الفقه وأن يطبقوه وأن يأخذوا ما فيه، لكن ليس بهذا الفقه يوصف الإنسان بالتصوف ولا يصل إلى هذه الرتبة. فهذا عام يشمل الكل، وأما فقه التصوف أو العلم التصوف خاص في خاص يختص به الخواص. كيف؟ قال كل تصوف فقه، لكن ليس كل فقه تصوف، كل تصوف هو فقه، لأنه ينبني على تحقيق الأحكام أولا ثم الإحكام فيها والإحسان، فهو أيضا يأتي ثمرة ونتيجة للعمل. إذن فعندنا الفقه والعلم في الشريعة، عندنا ما يقصد منه العمل فيكون العمل ثمرته، وعندنا ثاني يقصد من العمل فيكون نتيجة للعمل. الفقه الثاني هذا هو فقه التصوف. الفقه الأول الفقه العام الذي يراد منه العمل، ومن هنا كان العمل أشرف منه لأنه مقصوده وثمرته، لكن العلم الثاني هو ثمرة العمل ونتيجة العمل، نتيجة من نتائج حسن العمل، هذا العلم الأشرف الأزكى الذي يقال عنه أنه أفضل من العمل لأنه مقصود العمل ونتيجته وثمرته. قال لي هذا لا يكفي في تحصيل هذا الفقه المخصوص الذي هو علم التصوف شيخ التعليم، ما يكفي، لأن شيخ التعليم يلقي الكلمات والتعميم وكل يأخذ منه ما تهيأ للعمل به والقيام به، لكن شيخ التربية شيخ توقف علم التصوف وفقه الباطن على شيخ التربية. قال شيخ التربية ما هو ما وظيفته وظيفة شيخ التعليم الذي يلقي المسائل يلقي الأحكام وانتهينا، هذا له نظر دقيق وتحقيق وتفريق يختلف باختلاف ما يتعلق بالأحوال والأشخاص بما يتوصل به إلى انتزاع الصفات الذميمة وقلع جذورها من باطن الإنسان وقلبه، تثبيت وترسيخ الصفات الحسنة المحمودة وتثبيتها، ثم مراعاة المحافظة عليها حتى تؤخذ ثمراتها ونتائجها، ثم دقائق الذوق والحال في ثمرة هذه المعارف والعلوم الخاصة وكيفية حسن الأدب مع الله تعالى فيها. هذا كلام يتعلق بشيخ التربية ما يسجي في شيخ التعليم، ولذا قالوا أن المشايخ ثلاثة شيخ تعليم وشيخ تربية وتهذيب وشيخ فتح. فشيخ التعليم كل ذي سند وعلم صحيح أخذه عن أهله يمكنك أن تتلقى عنه وتستفيد منه المعلومات، تستفيد منه فهم الأحكام، هذا شيخ تعليم. لكن شيخ التهذيب شيخ له نظر في خلقك في صفاتك في مسارك في باطنك في وجهتك في نياتك في ربط أعمالك بحقيقة الشريعة، هذا مهمته معك ينتزع الأوصاف الذميمة القبيحة منك انتزاع، كيف شيء حتى يقتلعها جذورها من باطن نفسك ويثبت الأخلاق والصفات المحمودة الحسنة الطيبة ويرسخها ويهيئك لأن تحافظ عليها حتى تأخذ ثمراتها. أيوة. هذا مهمته، صفيك عن دميم الصفات حتى تتحلى بشريفة. لكن شيخ الفتح من وراءه ينفتح لك به الباب فتنتقل من رتبة علم اليقين إلى عين اليقين، ويحصل لك ما يسمى بالوصول إلى الله تبارك وتعالى. هذا شيخ الفتح، لا اختيار للإنسان فيه، يمكن أن يختار شيخ التعليم ممن يرى عنده التمكن في العلم وله سند فيه. ثم شيخ التربية من انطرح قلبه عليه واجتمع عليه بكل يده وسلم له الزمام. ثم شيخ الفتح ما له فيه اختيار، قد يكون نفس شيخ التهذيب وقد يكون غيره، فمهمة شيخ التعليم غير مهمة شيخ التهذيب والتزكية، مهمة شيخ التزكية غير مهمة شيخ الفتح. وقد يجمع الله لبعض الشيوخ المراتب الثلاث، يعلم ويهذب ويفتح، يكون على يده هذا وهذا وهذا، وقد يجمع رتبتين وقد يكون في رتبة واحدة. فكل صادق قام بحق التزكية وتربى على أيدي المزكين فله شيخ فتح، ما يهمل الله أحد، يصل بواسطته بيده على يده إليه سبحانه وتعالى، فقد يعلم به من قبل وقد لا يعلم به، وقد لا يعلم به إلا بعد أن يفتح عليه. ولكن كل صادق في الوجهة إلى الله فمرتب له من عند الحق تعالى من يوصل على يده، من يدخل به إلى دائرة القرب الخاص والمعرفة الخاصة. فالله يرزقنا الصدق في الوجهة إليه، أنه كما قال إمام الحداد عند التناصف ما ذهب إلا الصدق، الصدق الذي فقده الناس، إذا وجد الصدق ماشي نقص على الناس ولا فات شيء من مواهب الحق سبحانه وتعالى ولا ارتقاء المراتب العليا، لكن صدقهم في وجهتهم إلى الله وأدبهم مع الله هو الذي فقدوه. فهكذا الله يرزقنا الصدق في الإقباع. قال توقف على شيخ التربية، لأنه لو نظر دقيق وتحقيق وتفريق يختلف باختلاف ما ذكرنا. قال إذا عرفت ذلك عرفت أن الخاص مندرج في العام، يعني كل تصوف فقه، وما الفقه إلا أحكام، وليس كل فقه تصوف. إذن الطريقة هي العمل بالشريعة على وجه مخصوص وحال مخصوص، هذه الطريقة. الحقيقة ثمرة الطريقة ونتيجتها، وهذه ما تكون إلا مطابقة للشريعة لأنها مترتبة عليها ومبنية عليها وقائمة عليها. فلهذا قال من لازم هذا أن تكون الحقيقة مطابقة للكتاب والسنة. فكل من ادعى حقيقة لم تبنى على طريقة وتشهد لها شريعة مردودة عليه. فهم يردون كل ما يسمى بالخواطر إلى الكشف إذا لم يشهد له شاهد عدل. ولهذا قال لا نقبل، سيدنا الإمام جنيد بن محمد سيد ذلك يقول ما نقبل كشف أحد حتى يشهد له شاهد عدل من الكتاب والسنة. إذا شهد له الكتاب والسنة بالصحة قبلناه، وإلا مهما ادعى كشفا رددنا عليه إذا خالف نصوص الكتاب والسنة. فإن هذا الكشف الذي هو انجلاء كثير من حقائق الأمور ومعاينتها بعين القلب لا يترتب ولا يقوم إلا على حسن العمل بالشريعة، فلا بد من فقه الشريعة وحسن العمل بها ثم تأتي هذه النتيجة، فلا يتأتى أن تكون نتيجة مخالفة للأصل أصلا، ما يمكن هذا ولا يتأتى، فلا يقبل عندهم إلا ما وافق الكتاب والسنة. وهكذا وكل طريقة لم تأتي من جهة الكتاب والسنة مسدودة، إن الدين عند الله عليه وسلم من يبتغى السلام فليقبل منه، وهذه سبيل يدعو الله على بصيرة أنه من اتبعني من أحدثها في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالقرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل، نور وهدى، جعلنا الله ممن اهتدى بالقرآن، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، إلى آخر ما سرد لنا من الآيات، ومنها فيما يتعلق برسوله وما ينطق عن الهوى وما آتاكم الرسول فخذوا ما نزل ولتبين للناس ما نزل إليهم وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي والرواية لها كتاب الله وعترتي. ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنع أنا، فوالله أني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية له صلى الله عليه وسلم. ولهذا كره الإمام مالك أن يحرم أحد من المدينة بحج أو عمرة، ليه؟ النبي أحرم من ذي الحليفة، الخروج إلى ذي الحليفة. لماذا كره هذا؟ خشية من ضلال إبليس لصاحبه أن يرى أنه أفضل، من الصحابة من النبي قبل النبي أحرمناك وإنه أحرم من أبعد منهم يتوهم أنه أفضل فيندك عليه عمله من أصله كله ويبعد بعيد عن الله سبحانه وتعالى من حيث الوهم والخيال. فلهذا وبهذا المعنى كره أن يقول القائل زرت قبر رسول الله. ليه سيدنا مالك يبقى تقول زرت رسول الله؟ ما أحب لفظة القبر والإشارة إلى معنى من النقص ومطلق. قل زرت رسول الله. وهذا الذوق الذي كان يذوقه الصحابة سيدنا أبو أيوب الأنصاري هذا الذي نزل النبي في بيته يجي له عند القبر كب عليه ويبكي ويقبل يقول له بعضهم انظر ما تصنع أبا أيوب تفت إليه قال ما أصنع إني لم آتي ترابا ولا حجر إنما أتيت رسول الله إنما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان ولع قلبي بهذه البقعة ولا ذا المكان ولا ذا التربة ولا ذا الحجر إلا من أجل صاحبها. وإلا ملأنا الأرض تراب حجر ورحت شفت أنا رحت عندها ما لي تعلق بالحجر ولا بالتراب أنا متعلق بالرجال هذا الإنسان هذا بسابق صلى الله عليه وسلم عليهم رضوان الله. وهكذا ألا إني أوتيت القرآن مثل ما لا يوشك رجل شبعان على أريكته وذاق الظهر والنبي ذكرهم قديما ظهروا في الأوقات الحديثة القرون الأولى ما حد ظهر فيها من مثل هذا ها؟ والآن أيضا ظهروا بصور غريبة وعدهم يسمون نفسهم قرآنيين ما يستحون على نفسهم من أبعد خلق الله عن القرآن في العالم من أبعد خلق الله عن القرآن في العالم يسمون نفسهم قرآنيين القرآنيين يردون سنة محمد أستغفر الله هذا هو الرد للقرآن بنفسه ها؟ فإن القرآن يقول لتبين للناس ما نزله وإذا يأخذ القرآن بلا تبين غيب هذا يجي القرآن يقول حتى يحكموك فيما شجرة وهذا قال ما عاد لي دخل فيه وما عاد مؤمن إذا بنص القرآن هذا من أبعد الناس على القرآن كيف يسمي نفسه قرآني يجي القرآن يقول له يقول لي إن كنتم تحبون الله فتبعوني إذا قل ما عاد شيء سنة عجيب كيف وين القرآن ما هو حول القرآن أصلا من أبعد الناس عن القرآن يسمي نفسه قرآني ورأيناهم أيضا وظهر بعضهم كان رؤساء بعض الدول الذي قتلوا في الأوقات الأخيرة وكان على أريكته كما قال شبعان من أغنى الناس في العالم يقول عندنا القرآن يكفي والسنة فيها اختلاف وفيها دخلت احتمالات يكفينا القرآن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبكم هذا القرآن أما وجدتم فيه من حال فألوم وجدتم من حال فألوم ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم فلا بيان للقرآن إلا بالسنة وهكذا جاءت الآيات والأحاديث ولهذا قال حكم على كل مسلم أن لا يقبل ولا يسلم إلا لما شهد له الكتاب والسنة ولهذا يقول النظر يخطي ويصيب بالإجماع ولكن والكشف إن خرج من الكتاب والسنة فليس بصحيح ولا له سماع فالكشف الصحيح لا يخرج عن الكتاب والسنة لأنه ثمرة الدين والاتباع شريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة باطن الشريعة وهما متلازمان سواء فالكتاب والسنة أصل للإثنين أصل للشريعة وأصل للحقيقة ف المنهج الذي جاء وعرفناه من الكتاب والسنة هو الشريعة والعمل به هو الطريقة ونتيجة ذلك من التنوير والكشف هو الحقيقة فالوحي الكتاب والسنة لا يخطئان أبدا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وما فرطنا في الكتاب من شيء ولهذا قال كل فهم وفتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيء بل أعظم الأولياء فتحا وكشفا من كان فتحهم في القرآن بذاته كثير يفتح له في الذكر وكثير يفتح له في شيء من العبادات وكثير يفتح له في شيء من الأحاديث والسنة والكثير يكون فتحهم في القرآن وبالقرآن، وهؤلاء أعظم الأولياء فتحا، ربطنا الله بالقرآن. بعده
قال رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، قال: الأصل الثالث علم التصوف المسمى علم الباطن على قسمين: علم الرقائق وعلم الحقائق، ويقال علم المعاملة وعلم المكاشفة، وهو بقسمه لا يتحقق إلا بعد إحكام الأحكام الظاهرة والعمل بها، لأنه فرعها وغايتها العائدة في الدنيا والآخرة، ولسنا نعني الأخذ بها على طريق أهل الجدال ومجرد الأقوال، بل التلقي لها على طريق السلف الصالح بالإيمان والقبول والإذعان والتسليم للمنقول والتقليد المحض لله وللرسول على حسب الإطلاق والتقييد في جميع الشان، على حسب النزول واستعداد القلب بالتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، ليتجلى النور النازل بتلك الفروع على تلك الوصول بحسب الفيض للفكر على العقول، وذلك ثمرة التقوى في جميع النوازل. فقال الله تعالى وهو أصدق قائل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل إشكال وحرج ويرزقه من حيث لا يحتسب من غير طريق الحس والفكر. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث أكثر، وكله أخلاق وأذواق وهيئات وأحوال، إنما يتلقى كمالها بالوهب بواسطة أهل الكمال لا بمجرد الكسب وتعلم العلوم وتحصيل الأعمال.
نعم، يقول في هذا الأصل الثالث أن علم التصوف الذي هو علم الباطن أو فقه الباطن يكون على قسمين: علم رقائق وعلم حقائق، وسيتكلم على ذلك. ويقال في أيضا كما يردده الإمام الغزالي في الإحياء: علم المعاملة علم المكاشف. قال: وبالقسمان معا، هذا وهذا، الرقائق والحقائق، المعاملة والمكاشفة، ما يتأتى تحقيقه إلا بعد إحكام الأحكام الظاهرة والعمل بها، لأن هذا فرع لها وغاية لها، فلا بد من القيام أولا بإحكام الأعمال. بلا علم وعمل محال أن يرتقيها، حمتها الأسد من دونها العسل الشواجر، فيا أهل التلابيس فلا يغويكم إبليس عن التقوى مفاليس، ومن خالف مقال فعاله فهو خاسر، سألت الله يغفر ذنوبي خير غافر. أيوة. إذن قال كيف يأخذ بالأحكام الظاهرة؟ قال: ما نعني بالأخذ بها؟ الأخذ على طريقة آل الجدال ومجرد الأقوال؟ لا، ما الآخذ للأحكام الظاهرة بهذه الصورة ما يصل إلى العلم الثاني هذا اللي تحدث عنه، الذي يأخذ الأحكام بالأدب والخضوع والخشوع والاتباع والاقتداء والتنزه والانتباه من الالتفات لغير الله تعالى وطلب الإخلاص، هذا العامل بهذه الصورة يتهيأ لأن يكون أخذه للشريعة هذا وعمله بها مقدمة لوصوله إلى الحقيقة بواسطة هذه الطريقة. الله أكبر، هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة، فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر. اللهم صل عليه وعلى آله. إذن فلا بد من أخذ الشريعة، لكن لا على وجه الترفع ولا التكبر ولا التعالي ولا الغرور ولا زور ولا الجدالات ولا عندنا وقرأنا وتخرجنا وأخذنا وفينا ومينا وعلينا وما إلى ذلك. هذا يقعد حتى 20 سنة حتى 30 سنة ما يصل إلى حقيقة أصلا. هذا الحقيقة في وادي وهو في وادي ثاني متجه غير اتجاه الحقيقة، إلا أن يأخذ الشريعة بتعظيم بمحبة بأدب بخضوع باقتداء باهتداء بإخلاص، الحمد لله هذا متجه نحو الاتجاه الصحيح، متجه نحو تحقيق الطريقة للوصول إلى الحقيقة، كما كان يأخذ هذا أهل القرون الأولى من السلف الصالح رضي الله عنهم يأخذونها، قال على طريقة السلف الصالح، إيمان وقبول وإذعان وتسليم للمنقول، تقليد محض لله ولرسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأضعنا وأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا منهم، واستعداد القلب بالتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل ليتجلى النور النازل بتلك الفروع على تلك الأصول بحسب الفيض الرباني للفكر الإنساني، فالفكر محل الخطأ، وذلك ثمرة التقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله يعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له من جميع الإشكالات مخرج من الإشكالات من الالتباسات من الانبهامات مخرج، ويعرف الحقيقة يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب علوم لدنية واسعة، كلها بالتقوى من غير طريق الحس والفكر من حيث لا يحتسب، كما يأتي الرزق من دون سبب ظاهر، رزق الظاهر كان تأتي معارف وعلوم من دون فكر من دون، لذا قال خذ العلم لا عن روية ولا فكر يغلط ويزهف ولكن مشارب هنية، تألف بها من تألف، حقائق علومي خفية، يقول الحب علي حقائق علومي خفية وأسرارها لا تكيف، ولكن بغت قابلية وموضع لها قد تنظف، فيا أهل النفوس الأبية ومن دقق الفكر وانصف، خذوا في صفاء الطوية ولا تركنوا للمزيف، خذوا في صفاء الطوية ولا تركنوا للمزيف، وهكذا حتى قال خذوا العلم لا عن روية ولا فكر يغلط ويزهف ولكن موارد هنية تألب بها من تألب، إلى أن انتهى بعد ذلك الغاية والنهاية إلى ذكر الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله بتعليم عالي المزية سمير المعالي المشرف مدير الكؤوس الشهية على من بعشقته مشغف، مشير لأنه ما يدخل هذه الحبائر إلا أهل المحبة الخالصة التامة القوية الصادقة، باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح أو مشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح وانطرح في حما ليلى مع كل مطروح، شهد البيت والأركان والسر واللوح والبصيرة تجلت وانعزل كل مقبوح، مدير الكؤوس الشهية على من بعشقته مشغف، فبه نلت كم أمنية وبه دقت كم كاس قرقف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا تعرف سر قوله يعلمكم، لأن حقائق هذه العلوم ما تنكشف مهما كان لك وسيلة من صدق وإنابة وشيوخ وأرباب فتح، ترجع إلى المعلم الأول منه تفيد صلى الله عليه وسلم، معلوم على كل معلم بتعليم عالي المزية، ولهذا يقول عنها تلقى علمها الأقطاب، وهكذا بعض الشيوخ الشام مرة لقيناهم في المدينة وقال إن مهمة هؤلاء الشيوخ التربية وشيوخ الفتح، قال مهمتهم يهيئ المؤمن للصحبة فيربطونه بالجناب النبوي، فيأخذ ويتلقى، فهم بكل ما يبومون معه من تصفية وتخلية وتحلية من أجل يتهيأ للصحبة، يتهيأ للمرافقة. لا إله إلا الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به. هذه الآية منطبقة على كل من كان كذلك، وأول نزولها في اثنين، سيدنا حمزة بن عبد المطلب وسيدنا عمر بن الخطاب نزلت فيهم الآية، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كما مثل في المدرسة بخارج منا. نعم برو.
آمين. القسم الأول علم الرقائق والتصوف والسلوك. فأما القسم الأول المسمى بالرقائق والتصوف والسلوك وعلم المعاملة، فهو ما يتعلق بتعمير الباطن بالمعاملات القلبية، بتخليته عن المهلكات وتحليته بالمنجيات، وهو على كل حال مطلوب، وفيه ما هو فرض عين وفرض كفاية ومندوب. فالفرض العيني فيه على كل شخص ما يتوقف عليه أداء الواجبات الظاهرة والباطنة، بحيث ينتفي عنه السخط واجتناب المحرمات البارزة والكامنة حتى لا يبقى إثم، وما سوى ذلك فرض كفاية أو مندوب. وهذا العلم بالمحل الأفضل من الدين، وهو الفقه الحقيقي وأهم العلوم عند العلماء المتقين أصحاب اليقين، لأن موضوعه أعمال القلب، وبه صلاحها وتطهيرها من الأمراض والعيوب، والاستعداد لتجلي المعارف وأسرار العلوم وأنوار الغيوب. ولا شك أن عمل القلوب أجل من عمل الجوارح، ولا يصح العمل الصالح إلا من قلب صالح. ففي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاجتهاد في إصلاحه بد كل إنسان، لأنه أي القلب موضع الإنسانية منه أي الإنسان، ومنبع الإيمان ومطلع المقامات والإحسان. فإذا مرض القلب بالغفلة ومات بالقسوة وتلاشى بنوره في ظلمة العصيان، كانت عقباه الموت الأبدي والسخط الدائم ونهاية الخسران. وإذا اعتل الجسم ومات بتلك العلة، فما هو بنقصان، بل قد يكون زيادة في الدين بالصبر على ما كان. وعلى الجملة، فوائد هذا العلم الذي به صلاح القلوب لا يحصيها لسان، ولا يفصلها بيان، ولا يسعها التعبير، ولا يعرف قدرها إلا من هو خبير. فهذه طريق التحقق بحق الدين، والتخلق بأخلاق الله وأوصاف المتقين، وذوق صاف المعرفة وصفاء اليقين، وهو أوسع من علم الأحكام، وأكثر انتشارا في الفروع والأقسام، وأدق معان، وأحلى بيان، وأعوص على الأفهام. لأن أخلاق القلوب وصفاتها المحمودة والمذمومة لا تتناهى أعدادها، وكيف يحاط بحدودها وقيودها وحقائقها ودقائقها وأعدادها. فقد يخفى بعض معاني هذا العلم حتى تكل عنه العبارة وتقصر عنه الإشارة، فيقع فيه الإنكار بواسطة تلك الغرابة والنكارة. وأكثر ما يدرك علمه لأهل اليقين بنور الفراسة والإلهام، وللمتقين باستقبال القلوب السليمة المقدسة عن الشكوك والظنون والأوهام.
نعم. الله لا إله إلا الله. يقول في القسم الأول من فقه الباطن ومن علم التصوف، علم الرقائق تصوف السلوك، والثاني علم الحقائق الذي سيتكلم عنه. يقول هذا القسم الأول ما يتعلق بتعمير الباطن بالمعاملات القلبية مع الله، بتخليته عن المهلكات وتحليته بالمنجيات، وهو واجب ومطلوب، ما بين فرض عين وما بين فرض كفاية وما بين مندوب ومسنون. فكل ما يتوقف عليه أداء الواجبات الظاهرة والباطنة حيث ينتفي عنه سخط الله تعالى واجتناب المحرمات حتى لا يبقى إثم، هذا فرض عين، فرض عين على كل مسلم. وعلم داء للقلوب مفسدي كالعجب والكبر ودائل، فرض عين من العلوم الفرضية الواجبة على كل مسلم يعلم ذلك. هذا ما وراءه فرض كفاية إلى أن تنسد حاجات المؤمنين في هذا الجانب، بحيث يوجد فيهم الذي يكشف لهم عن من دقائق الصفات ما به يتهيئون للوصول إلى الله تعالى. ما عدا ذلك فهو مندوب وسنة، وهذا علم بالمحل الأفضل من الدين. قال هذا هو الفقه الحقيقي، بمعنى أن الاصطلاح الذي انتشر على إطلاق الفقه لخصوص معرفة الأحكام هذا فقه حقيقي، هذا الذي أحق أن يكون فقه الدين، لأن ذاك مثل المقدمة، هذه هو الغاية والنهاية، فهذا هو الفقه الحقيقي. وهكذا كما سمعتم أيضا في قصة سيدنا الإمام الشافعي عليه رضوان الله تعالى، الذي كان يأتي إلى ذلك الرجل أيضا الذي يقال إنه أمي، كما قدموا في السؤال في الظهر، وقال أمي وهو عالم، وعلمه وكشفه كله قائم على الكتاب والسنة ومؤيد بالكتاب والسنة، فكان يجلس الإمام الشافعي بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي المعلم في المكتب، ويقصده لزيارة من وقت إلى وقت، استصحب معه بعض الأيام الإمام أحمد بن حنبل فجاء يزوره، فكان يقول للشافعي تأذن لي أسأله، قال إذا سألته عن شيء من المسائل يتدفق لك عن علم جاخر، قال له يحب أن قال فسأله، وجدوه يصلي سلم وجلسوا منتظرين، خفف الصلاة وسلم ورد عليهم السلام، وتحدثوا معه استاذ الإمام أحمد قال أسألكم عن هذه اسمه له الصلاة التي صليتم، لو شك الإنسان في عدد الركعات ماذا يصنع؟ التفت إليه شيبان الراعي يقول له تريد الجواب على مذهبكم وعلى مذهبنا؟ قال له في المسألة مذهبان؟ قال نعم. قال فما هي على مذهبنا؟ قال أما على مذهبكم فيبني على الأقل أنه اليقين ويزيد ركعة ويسجد للسهو. قال صدقت. فما هي على مذهبهم؟ قال على مذهبنا هذا قلب قليل أدب مع الله، يغفل في حضرة الله، ما يدري كم صلى، يحتاج أدب، سنة صوم سنة صوم سنة. اهتز الإمام أحمد بن حنبل قال لي شافعي قلت لك، شفت يعرف العلم ويعرف أسلوبه ويرتب لنفسه ترتيبات هذا فوق هذا العلم. قال له طيب أسأله سؤال ثاني، قال سل، قال الزكاة على الغنم هذه اللي معكم كم زكاتها؟ قال على مذهبكم وعلى مذهبنا. قال وهذا أيضا فيها مذهبان؟ قال نعم. قال قل لي على مذهبنا، قال على مذهبكم في الأربعين شاة شاة إلى أن تبلغ 121، شفتوا يعرف العلم ويعرف العلم أمي، إلى أن تبلغ 121 فيها شهدان، إلى أن تبلغ 201 ففيها 3 شاة، ثم في كل 100 شاة إذا وصلت 400 عليه 4 شاة، 505 شاة وهكذا. قال صدق، هذا الذي أعلمه عند الفقهاء كلهم. فما هي على مذهبكم؟ قال على مذهبنا العبد وما ملك لسيده، حمين شاشتين كلها لله، أغمي على الإمام أحمد. قال الإمام شافعي قد قلت لك، لما أفاق قال قد قلت لك، تشوف خبر عجيب غريب، عندهم العلوم، فما يتأذى واحد جاهل يدعي أنه من أهل الحقيقة ولا من أهل سوف، ما يعرف كوع من بوع، ما يعرف كيف يعامل ربه، ما يعرف كيف يعامل يقيم بالمعاملات من حواليه، ويدعي أنه عنده كشف، يقول كان عندي الولي الفلاني وكان عندي الشيخ الفلاني وكان عندي أهل البرزخ، كان شيلك أدب، شيلك صلاة، شيلك تقوى، شيلك معاملة حسنة، ونسألك ما تعرف تتوضأ، روح أنت والخربطة حقك هذه، والهبطة. يعني عرف من هم أهل الله حقيقة، ومنهم أهل الذوق، ومنهم أهل، ومنهم الأميون الذين صاروا محل الإعظام والإجلال عند كبار الأئمة وكبار العلماء وكبار العارفين، منهم. وهكذا ويقول إن الاجتهاد في صلاح القلب بد كل إنسان، يعني مهمته الكبيرة لازمه الذي يجب تجرد له، الاجتهاد في صلاح بد كل إنسان، هذا بدك اللازم الذي ما لك غنى عنه، وعن مهمتك وضرورتك التي تضطر إليها، الاجتهاد في إصلاح القلب هذا هو بد كل إنسان، لأنه موضع الإنسانية منه ومنبع الإيمان ومحل نظر الرحمن جل جلاله. إذا مرض القلب بالغفلة ومات بالقسوة وتلاشى بنوره في ظلمة العصيان، تلاشى نوره وتلاشى نوره في ظلمة العصيان، كانت عقباه الموت، موت الأبد، موت القلب والعياذ بالله تعالى. والسخط الدائم. أما إذا اعتل الجسم ومات بتلك العلمة هذا نقصان، بل قد يزداد ثواب المعتل هذا المريض الجسد ويحصل له أجر الألم وأجر السهر وأجر التعب ويحصل له درجات في الجنة. لكن من اعتل قلبه ومات إيش يحصل؟ ماشي درجات، يحصل له دركات، يحصل له مصايب وندامات. الله يحفظنا من علل القلوب ويخلصنا منها ويشفينا ويعافينا. قالوا فوائد هذا العلم الذي بيصلح القلوب لا يحصيها لسان ولا يفصلها بيان ولا يسعها التعبير ولا يعرف قدرها إلا من هو خبير. هذه طريقة التحقق بحق الدين والتخلق بأخلاق الله وأوصاف المتقين وذوق صافي المعرفة وصفاء اليقين. الله أكبر. والأخلاق القلوب بصفاتها المحمودة والمذمومة لا تتناهى أعدادها، فكيف يحاط بحدودها وقيودها؟ ولكن هناك أسس ومنطلقات ثم الزيادة لا نهاية لها. فالكبار من أهل النهايات في النهايات يطلبون الزيادة. سيدنا عمر بن الخطاب في آخر أيامه في أيام خلافته قد تهذب على يد النبي ووصل على يد النبي غلق ولا يزال في الزيادة، يعرض نفسه على بعض الصحابة وكبار الصحابة يقول ماذا ترى فيه مما يجب أن نتخلى عنه؟ ماذا ترى فيه من العيب؟ ماذا ترى فيه مما لا يلي؟ قل لي. إنسان يقول له صعب. سيدنا عمر في النهايات يفرق الشيطان من ظله. تعال يا سلمان، سلمان الفارسي غاب مدة ورجع، كان أرسله في ولاية على بعض البلدان ريق. قال سلمان ما بلغك عني في هذه المدة مما تكره؟ قال عفني يا أمير المؤمنين. قال لا أعفيك، كيف أعفيك؟ قال شيئان. ما هو؟ قال بلغني أنك في يوم واحد لبست حلتين وأنك في مائدة جمعت بين إدامين. هذا ما يليق بك، ما هو من النبي وصاحبك أبو بكر ما صلحوا. قال هل غير هذين؟ قال لا. قال أما هذان فقد كفيتهما. خلاص مرحبا، من هذا اليوم عمر ما يلبس في يوم حلتين ولا يجمع في سفرة بين إدامين رضي الله عنه. شفت كيف يتابع تابع التنزه والترقي إلى آخر أيام؟ وهكذا علمهم صلى الله عليه وسلم. يجي الغافل والجاهل إذا أحد نصاح يقول عادك بتعلمنا أنت، بدنا داري من أحسن منك عربنا حول ولك بدل. ويجي الكبار يفرق الشيطان من ظلم يقول قل لي إيش عندي؟ وبقي مدة يعرض نفسه على حذيفة يقول أنا منهم، يعني المنافقين، هل أنا ذكرني النبي فيهم؟ أنا منهم، شوف في فين. وبعدين كرر الكلام على سيدنا حذيفة. قال يا أمير ممني لست منهم ولا أزكي بعدك على الله أحدا، هذا سر ما حد يتكلم به. تجيني بتخلي الناس يجون لعندي يقول أنا منهم، أنا منهم، لا أزكي بعدك على الله أحدا، يتهم نفسه بالنفاق عليهم رضوان الله. قال الحب علي من نصحني فإني منه للنصح قابل، وإن ناصح لخلق الله للنصح باذل. قال أيضا في كلامه هناك قدام قال علي حبشي لي سنين في بلد سيون، ما واحد جاء منكم يقول لي هذا يصلح هذا ما يصلح، كيف ما تتناصحون؟ كيف ما نقوم على التواصي بيننا البين؟ لا إله إلا الله. هم أهل الأمانة وأهل حسن أدائها، ولكن قال يخفى بعض معاني هذا العلم حتى تكل عنه العبارة، فيقع فيه الإنكار بواسطة الغرابة والنكارة، والمروع عدو ما جهل أكثر ما يدرك علمه لأهل اليقين بنور الفلاسة والإلهام، وللمتقين باستقبال قلوب السليمة المقدسة عن الشكوك والظنون والأوهام. أما من حكم عقله وما داركه معرفته ومن كان له نفس جامحة إلى التعالي منين يدرك هذا العلم؟ ومهما شرح له كيف هذا؟ ما معقول ذا عندهم فلسفة ذا كلامهم، وعنده العلم له حقه فهمه ما إليه، ما يجي على ذا العلم مسكين حتى يموت والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن هنا قالوا أن العلم والذكاء قد يكون حجاب للإنسان عن إدراك الحقيقة والعياذ بالله. الله أعلم. وهذا يقول يكفي في التربية تربي على الشيخ حضور المجالس وأخذ التوجيهات من دون مراجعة خاصة في شأنه، يختلف باختلاف الأشخاص والنفوس والاستعدادات، فبعضهم يكفي، بعضهم يكفي كلمة، وبعضهم يكفيه نظرة، وبعضهم يكفيه جلسة، وبعضهم ما يكفيه، فتختلفون اختلاف كثير حسب نفوسهم استعداداتهم قابلياتهم، ولكن في حسن الاتصال بالشيخ بحسن الظن وقراءة كتبهم والاستماع إلى نصائحهم والعمل بها خير كثير، خير ما يخرج عن الخير بكل أحد، لكن هل هو كافي أو غير كافي يختلفون الناس في اختلاف، فمنهم من يكفي ذلك ويشفيه ويرتقي ويذل، ومنهم من يحتاج إلى عرض خاص لأحواله وشؤونه وملاحظة في دقائق بعض أعماله وأموره، ولكن مع ضعفنا وتأخر الزمان يسير الصادق في تأمل التوجيهات والتنبيهات والذي يحمل نفسه على حسن العمل بها قريب من الوصول، قريب من الخير، قريب من أن تقطع له المسافة وتبعد عنه الآفة، وإلا كانوا يأخذونهم أخذ لائق بعظمة وعزة البضاعة حتى ينخلونهم يبعدوا ما فيهم من الشوائب. وبقينا على ضعفنا وعجزنا في تشبهنا بهم، إذا حصلت صدق الوجهة منا حصل الخير، وأما الاتصال الحسي ما شرطه أن يكون كثيرا ولا أصلا. وبعض الذين اتصلوا بالشيوخ الفتح وغيره كان لهم مجالسات معدودة معهم، كم تقرأ في كلام الحبيب علي تعظيما للحبيب بكر وذكر المسامر معه والمجالس والمعرفة والعلوم تلقاه، وكلها محصورة في عدد من المجالس ما تزيد على عدد الأصابع، ولكن فيها وقع نفخ الروح وقع فيها التجلي العظيم وقع فيها السر وقع فيها الفتوحات وهكذا. وبعد ذلك إذا صدق المتوجه كما قال الإمام الحداد ما فقد إلا الصدق، إذا صدق المتوجه يحصل له الاتصال، وشيء في المنام وشيء في الروح وشيء بأنواع الاتصالات والوسائل الكثيرات، كما ترون في وسائل الاتصال هذه إذن الحسية شيء كثير منها، وكذلك وسائل الاتصال بالروح أكثر من هذا وأوسع. وأمر على أنه عند تيسر وتسهل المجالسة الحسية فما يغني عنها البعد من دون عذر والتساهل من دون عذر أبدا، بل ذلك مما يدل على صدق المريد اغتنامه لما تيسر له وتسهل من المجالسات الحسية مع المربين ومع المزكين ومع الشيوخ. ولذا قالوا في من عند علم من عند شيخ التعليم لا يشبع من طول صحبته، من عند كذلك شيخ التهذيب من باب أولى. وقال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين وقفوا على المجلس، وأحدهم بحث عن فرجة ودخل فيها، والثالث استحيا وجلس في وراء القوم آخر القوم، والثالث أعرض، فقالوا أنبئكم عن الثلاثة، الأول أوى إلى الله فأواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. شفت كيف تضيع هذا المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل إعراض والعياذ بالله، أعرض الله عنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا قال الشيخ الرفاعي في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل ترب عني، فهذه دولة الأشباح قد حضرت. أما التظاهر بشيء يخالف الشرع فليس ذلك أصل في الأصول ولا شيء من القواعد لهم، إنما يحصل من بعض الأفراد التظاهر بذلك من دون مخالفة في الواقع، من دون مخالفة في الحقيقة للشريعة أصلا، لحكمة من الحكم، منها من تحتم عليه ستر نفسه أو إبعاد نظر الناس عليه أو اختبار بعض التلامذة وما إلى ذلك، وذلك بشيء من التخيلات والتصورات التي يتصورونها، ولكن تقع بعد ذلك في الحقيقة مطابقة تماما وموافقة للشريعة، إنما يكون ذلك تظاهر أو تصوير للناس بمثل ذلك، إما شيء من الاختبار، أما لغير ضرورة ولغير حكمة فليس من طريق أهل الله تعالى أن يتظاهروا بأي مخالفة للشريعة لا صورة ولا حقيقة، بل هم أيقظ الناس ضمير إذا حصل منهم التقصير، كان منهم اللجأ والصياح إلى الحق تبارك وتعالى في تدارك هفواتهم وما كان منهم. وذلك كما يصور لبعض الناس كي من الصور اختبارا وامتحانا، قال بعض الشيوخ امتحان بعض تلامذته، فإذا بصورة مرأة تدخل إلى مكان خلوته ويقوم إليها ويفر التلامذة ويبقى واحد، ولما قال مالك أين الجواب، قال مالك ما رحت معهم، قال أنا ما صحبتك على أنك معصوم ولكن أنك تدل، قال لي إيش الذي يذهبهم، قالوا رأوا المرأة دخلت، قال ادخل شوف من المرأة دخل ما حصل أحد، فلا قال صورة صورنا لهم خيال ما فيها شيء لكن اختبرناهم حصلنا ما شيء منه، اجلس أنت، جلس وتم الفتح عليه وراح وطلع في حالة ثانية. المخالفة ما حد أصلا ما هي موجودة، لكن صورتها صورة المخالفة تقوم على غير الوجه، وهكذا في كثير من الوقايع التي وقعت. لا إله إلا الله. وكانوا مرة في الطريق إلى عناد وأدركتهم الصلاة، الإمام الحداد معه جماعة من أصحابه، أدركتهم الصلاة وكان ماشي ما في السقاية، سقاية الماء، الغالب أن السقايات عندنا في الوادي موقفة ومسبلة للشرب، وما سبل للشرب ما يجوز الوضوء به. فقال سيدنا الإمام الحداد بنصلي، قال بعضهم أنه بلا وضوء، قال توضوا من السقاية، فاللي بلا وضوء قاموا يتوضوا من السقاية، ولده حسن قال ده الحين كيف هذا، يقولوا حرام نتوضى من ماء حق الشرب موقف للشرب، تيمم وصلى خلف والده ما توضى. وصلوا إلى عينات جلسوا عند المنصب، قال فين صليت الوقت هذا، قالوا أدركتنا الصلاة عند السقاية الفلانية، قال عسى توضيت منها، شو عندنا حقها الخطوط موقفة لشرب الوضوء. يلا قم يا حسن نقض الصلاة حقك باطل. ما بيخالف الشريعة عبد الله بن علي الحداد الداري، قال توضوا منها، ذا وقع في بنفسه باله شيء كذا، حين الوالد يقول توضوا من ما شرب، قالوا مش قال عندي الخطوط حق هذه السقاية وقفت للشرب وللوضوء مرة منها، فوقعت هو صلاته باطل اللي راح يتبع الفقه. فهكذا رجال الحقيقة، ثبت الله الأقدام وألحقنا بخير الأنام ووفقنا لما يحب، اجعلنا في من حبه خير ولطف وعافية، اللهم صل عليه.